حقيقة، والتي تفتح من باب الشائعات واستغلال الوضع الذي تمر به البلاد في أعقاب الأحداث الطائفية المؤسفة التي شهدتها منطقة شديدة الشعبية، هي منطقة إمبابة إحدى مدن محافظة الجيزة أمس الأول، على إثر شائعة كاذبة باختطاف مسيحية نصرانية أسلمت، وراح للأسف ضحية هذه الكذوبة أو هذه الشائعة حتى هذه اللحظة على حسب تقديرات وزارة الصحة 242 مصاب و12 قتيل من الطرفين كما أكدته وزارة الصحة المصرية. أحداث مؤسفة تنادى لها جميع العقلاء في مصر، ولم يكن من بد أن نتناولها بحكمة وبعقل وبشرع، ومعنا ضيوف أكارم كان لهم ولا زالوا باع وبصمة في الحركة الإسلامية في القديم والحديث. يشرفني أن يكون معنا ولأول مرة على شاشة قناة الناس الأخ الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطبعا الاسم والصورة ليست غريبة عن جماهير المصريين. مرحبا دكتور طارق.
مرحبا الله.
أهلا وسهلا.
مرحبا الله. أهلا بك.
كذلك معنا شاهد عيان، والحكمة تقتضي ذلك، أن نأتي بمن رأى وليس من رأى كمن سمع. الأخ الأستاذ عبد الناصر حسين شاهد عيان على أحداث إمبابة المؤسفة. مرحبا أخي الكريم. أهلا وسهلا. وطبيب كبير أيضا له باع في حركات الإغاثة من خلال نقابة الأطباء المصرية، أيضا هو غني عن التعريف، الأستاذ الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء والأطباء العرب وليس المصرية فقط، وكذلك عضو جماعة الإخوان المسلمين. أنا برحب بكم جميعا وسعيد بهذا اللقاء. أهلا وسهلا. دكتور طارق، يعني كلامك ورأيك وأنت تطل على الفضائيات خصوصا الفضائيات الإسلامية كقناة الناس وفي حدث شديد الحساسية يتناغم أو يلامس ما يسمى التيار الإسلامي والتيار السلفي، ما رؤيتك لهذا الحدث أولا بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأهم ما أؤكد عليه في بداية اللقاء أن يعلم الجميع وأن يعي الشعب المصري بكل طوائفه أن مصر الثورة مستهدفة، وأن مصر ما بعد 25 يناير تمثل خطرا كبيرا على الكثير من القوى الدولية وقوى الاستعمار الموجودة في المنطقة. ولهذا فقد تحرك الجميع منذ نجاح الثورة وحتى الآن في سبيل إجهاضها. وفي تقديري وما يجب أن ننتبه إليه جميعا وما يجب أن ننتبه إليه كل المصريين أن الطائفية والصراع الطائفي هو أخطر المعاول التي يمكن أن تهدم الثورة بكل إنجازاتها وبكل مكتسباتها، ويمكن في الأخطر أن تعيدنا إلى ديكتاتورية أسوأ من ديكتاتورية مبارك، بل الأسوأ والذي أراه في الأفق لو استمر تصاعد الفلات الأمني وخاصة من الجهة الطائفية، أن تتدخل الولايات المتحدة وأن يكون لحلف الأطلنطي اليد الطولة في مصر كما يفعل الآن في ليبيا، ومن ثم يتم الإطاحة بالثورة وبكل منجزاتها، لأن هناك قوى كثيرة تضررت من هذه الثورة وتفكر بمنطق علي وعلى أعدائي. طالما فقدت مصر بخروج مبارك من الحكم فلتذهب مصر إلى الجحيم. وليس هناك أخطر من الطائفية لإخراج مصر عن طريق الثورة وإنهاء كل منجزات الثورة التي كنا نحلم بها جميعا.
يعني أنت ترى أو تؤكد على أن اللعب بملف الفتنة الطائفية لأنها قضية شديدة الحساسية هو من أخطر الملفات التي يتم فتحها، أليس
نعم.
كذلك؟
نعم.
أيضا يعني أنا أذكر كنت في لقاء سابق مع الدكتور طارق، ربما يأتي أوانه للإذاعة، أشرت لي وأنت في أيام محنتك الطويلة حينما كنت تخرج أو يعني أرادوا أن يعني يخرجوك لمناقشة رسالة الدكتوراه، كان هناك شخص دمعت عيناك حينما رأيته يحاول الدخول لحضور رسالة الدكتوراه وذكرته وبكيت وقتها في أخذ التسجيل. هذا الشخص نود أن نقول لأن لهذا رمز ودلالة كبيرة، لكن اسمح لي نجعلها مفاجأة بعد فاصل سريع ثم نعود لهذا اللقاء، أولى حلقات الناس اليوم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Thank you.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
يا غفور يا شكور يا حليم يا رحيم. اللهم أنت الله الملك الحق المبين المتعزز بالعظمة والكبرياء المنفرد بالبقاء الحي المقتدر الجبار القهار. اللهم إني أحمدك وأنت المحمود وأنت للحمد أهل وأشكرك وأنت المشكور وأنت للشكر أهل فلك الحمد حمدا كثيرا دائما حمدا كثيرا لا يريد قائله إلا رضا.
عدنا بفضل الله.
رجعنا لحضراتكم مع برنامجكم الناس اليوم في أولى حلقاته وأحداث إمبابة التي تشغل بال الجميع. كنت قبل الفاصل مع دكتور طارق الزمر أذكر واقعة أعتقد أنها لها دلالة وتعتبر رمزية في مثل هذه الأحداث وعلاقة التيار الإسلامي وفصيل شديد الأهمية والتاريخية منه بالعنصر الآخر لهذا الوطن الأقباط. دكتور طارق كان هو في معتقله الطويل حضر دكتوراه وكان نازل يناقش الدكتوراه في اليوم ووجد شخصا يحاول أن يحضر والأمن يمنعه فدمعت عيناه. ده اللي كنت يعني أذكره به قبل الفاصل هو يقول لنا الواقعة دي.
هذا صحيح بالفعل. في اليوم الذي استقدمت فيه إلى جامعة القاهرة لمناقشة الأستاذ الدكتوراه كان في شهر فبراير 2006 فوجدت طبعا إجراءات أمنية مكثفة ومنعا شبه كاملا للحضور سوى بعض الأقارب الذين سمح لهم بالدخول
كانت مناقشة شبه سرية يعني.
بالضبط كده يعني دخلوا بعض الأقارب لإضفاء صفة العلني ودخلوا حتى بحكم قضائي لم يدخلوا تلقائيا
يعني حتى الأقارب خدوا حكم قضائي.
في هذه الأثناء كان يتم تفتيش و رقابة وحصر الداخلين. وفي هذه اللحظات كان تم إيقافي بعربة داخل عربة ترحيلات قريبا من الباب الذي يدخل منه الحاضرون يعني. فرأيت الأقارب دخلوا بالإجراءات الأمنية المعتادة إلى أن رأيت من بين الداخلين الدكتور فاضل يعد نموذجا فريدا من نموذج التعايش بين المسلمين والأقباط في مصر, وهو الدكتور رفيق حبيب. طبعا بمجرد ما رأيته داخل عرب الترحيلات عرفته بمظهره المعروف يعني, فوجدته ضابط أمن الدولة يمنعه من الدخول. فوجدته يعني وأنا في السيارة أراقب منظر من بعد حوالي 10 أمتار يلح عليه في المشاركة والدخول, وهذا أمر هام وما شابه ذلك, فرفض. فوجدته يتحرك في اتجاه باب آخر, يتحايل على ضابط آخر ليدخله فرفض, يتحرك على باب ثالث وأنا في منظر ضابط يعني تقريبا ثلاث أبواب. ففي هذه اللحظات لم أشعر سوى بعيني تدمع لهذا الحرص الشديد من هذا الرجل الوفي الزكي الذي ضرب نموذجا رائعا في التعايش بين المسلمين والأقباط والتعاطف مع محنة مسلم في سجن مبارك. وأصر ودخل في النهاية بعد إصرار شديد, سمح له بالدخول عن طريق المستشار طارق البشري أو الدكتور عاصف البنا, تدخلوا لإدخاله في وسعدت بلقائه كثيرا وحييته على هذا الموقف الرائع الذي ربما لم يفعله كثير من المسلمين
في وقت يعني شديد الحساسية. نعم. وكان من الممكن أن يعني يتعرض
طبعا هناك من اقتويدوا من داخل مقر الامتحان إلى مقر أمن الدولة التحقيق معهم بسبب الحضور.
يمكن عازمينهم على الغداء ولا حاجه, يمكن بعد المناقشه يعني. الله المستعان. طبعا يعني زي ما قلت قبل الفاصل, ليس من سمع كمن راى. اللي سمعوا بالاحداث على امتداد مصر وانحائها, يعني بعضهم تحرك يعني حركته الشائعه و الكلام المتناقل بلا دليل. لكن الأخ عبد الناصر حسين كان شاهد عيان لهذه الحادثة, وأظن يعني إذا كان واحد عاش الأحداث ورأى تفاصيلها, هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبين هذه الأمة عهد أن يحكي لنا ما حدث. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. طبعا يعني إمبابة زي ما بيقول شيخنا الشيخ محمد علي منطقة ملتهبة وبتحتقن بسرعة.
لا ده تشريح اجتماعي بقى, وضح لنا شوية يعني. طيب يعني ايه ليه ملتهبة؟
هقول لحضرتك. إمبابة منطقة شعبية جدا, سكانها هناك سكان أصليين لما كانت إمبابة دي منطقة صغيرة, وهناك وافدين لها من صعيد مصر وقرى مصر
كأي منطقة يعني,
بس هي بكثرة وخصوصا صعيد مصر.
تمام.
وخصوصا محافظة أسيوط, لذلك أي شيء بيحدث في محافظة أسيوط بيأثر في إمبابة, وأي شيء بيحصل في إمبابة بيأثر في محافظة أسيوط, ودي من زمان. فاللي حصل ان انا كنت في بيتي
طبعا كده من سكان امبابة.
طبعا في بيتي. انا نائب رئيس مجلس ادارة مسجد الصلاح التابع للجمعية الشرعية.
تمام.
وامام وخطيب في المسجد يعني.
اذا انت محتك ايضا من بالجمهور من خلال المسجد.
اضافة الى عملي الاصلي اللي هو انا مدرس بادارة شمال الجيزة.
تمام.
فمحتك بكل شرائح المجتمع ومسلميهم وغير مسلمين
يعني. ايه اللي حصل بقى؟
اللي حصل ان اتصل بي فضيله الشيخ حسن ابو الاشبال وقال لي, ان هو صديق شخصي ليا, قال لي بالنص كده, الحق يا عبد الناصر في عندكم في شارع المشروع في فتنه. الشيخ حسن ابو الاشبال من مشايخ السلفيه الافاضل العقلاء المعروفين, انه حريص على هذه البلد.
نعم.
وقال لي
ركز بس على مشايخ السلفيه دي, ان هو
ما انا اصلا احسب عليها فلازم ان انا اوضحها, لان انا النهارده امبارح عشان برضو اخواننا اللي بيفهموا كلمه السلفيه غلط, كنت في قناه الجزيره مباشر والتقيت بمحامي الكنيسه استاذ كمال زاخري او حاجه زي كده.
كمال زاخر.
فالرجل فانا مزحته معه وقلت له انا سلفي. قال لي وانا كمان سلفي سلفي ادب. فقلت له يعني قال لي العباره اللي انا عايز اقولها دي. قال لي احنا عاملين زي الجيش، الحسنه تخص والسيئه تعم. فطبعا
والله ده كلام عاقل جدا.
يعني هو الرجل انا يعني وبالامانه الرجل كان حواره عقلاني معي، وارسلت معه رساله بفضيله البابا شنوده، يعني رساله ما قلت له قل له رجل سلفي يرسل لك هذه الرساله.
اذا حبيته اقول سلفي هو بيقول فضيله البابا شنوده.
لا انا مش
بيسني قداسه البابا شنوده.
لا 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 احنا يعني احنا نتكلم الرجل بسني ومكانته عند القوم. لو انتقصنا مين بعد؟ انا لا اقبل ان حد ينتقص اي شيخ من مشايخ السلفيه.
تمام. اتصل بيك عشان بس ادخل في
الاحداث الناس عايزه تعرف. فقال لي الوضع. فطبعا بدات يعني ما كنتش اعرف ايه المحاصل. بدات اتصل ببعض اخواننا واصدقائنا قالوا لي فعلا في شارع المشروع الناس موجوده. فاتصلت ببعض الاخوان اللي كانوا هناك ووجدت ان الشيخ محمد علي ويمكن هو يعني يكون من بعدي يتكلم افضل مني في الاسلام. راح
الشيخ محمد علي رئيس
يعني يعتبر شيخ السلفيه في امبابه. طيب. ورئيس الجمعيه الشرعيه سابقا. ورجل ذو حكمه يعني. نعم. كبير سن ومقام. فالراجل كان متواجد لان فيما بعد علمت ان الامن اتصل بي.
انت ما كنتش تعرف حاجه عن الاحداث دي؟
لا لا انا
الشيخ حسن ابو الاشبال اتصل قال لك الحق
الحق لان الشباب اتصلوا بيه بيستفتوه يا شيخ نعمل ايه؟ ايه اللي هيقل فيه ايه؟ النصارى اختطفوا اخت كانت نصرانيه والقصه المعروفه.
أيوة.
اللي هي اختصارها النصرانيه اسلمت واتجوزت مسلم واهلها جم قطفوها مش اهلها كمان. قالوا القس جاء والخدم واختطفوا المراه والمراه محتجزه في الكنيسه.
اشاعه طلعت ما نعرفش مصدرها.
زوجها. زوجها اللي جه قال الكلام ده. وطبعا يعني الحوار فيه حاجات متلخبطه وتفاصيل. الشيخ محمد علي لما جه اللواء اللي كان معاه هو يحكي الاسماء اللواءات اللي كانت معاه. قال له يا شيخ محمد الراجل اهو اتكلم معاه. فعلى بدا يتكلم معاه ويناقشه وعرف ان هو جاي من اسيوط وساكن في بنها ومراته. فالشيخ يعني قال له يعني انت جاي من اسيوط تعمل لنا فتنه في امبابه؟ هكذا قال له. فاللواء قال له اتكلم انت يا شيخ محمد اديك انت شايف. فالشيخ حس بكذبه فخرج للناس. الناس اللي كانت موجوده يا اخواننا مش السلفيين بس، لان السلفيين هم المسلمين. كان ناس مسلمين يستسيروا بالميكروفون من المسجد يا ايها الناس الكنيسه مختطفه امراه مسلمه. زي برضو كده لو جيت قال يا نصارى في المسلمين خطفوا امراه وجوزوها او خدوها. فحدث الاحتقان فوري واجتمع الناس من كل مكان مسلمين واقباط وبقت مواجهه. ويعني انا بركز على مسلمين واقباط.
انتوا معاك شيوخ عقلاء. شيخ السفتوت. والشيخ حسن ابو الاشبال.
الشيخ حسن ابو الاشبال
ورمز سلفي كبير
يعني. جه انا حضر معه. احنا فضلنا انا والشيخ مع الشيخ حسن حتى الفجر. انا مصلي مع الشيخ حسن ابو الاشبال في اليوم ده الفجر.
كان دوركم ايه بقى في
التهدئه؟ يعني انا مش عايز ادعي بطوله ان انا واخد حجر هنا يعني. ف يعني ايه وبدات ان انا في تهدئه الشباب المسلم وارجعوا ارجعوا ما فيش داعي. طبعا قبل مني كان الشيخ محمد علي اللي هو جاب له مكان مرتفع ووقف وميكروفون وخاطب الناس في شارع المشروع الموازي للكنيسه. وبدا يقول لهم ان هذا الولد
في بدايه الفتنه.
في البدايه الساعه 6 بأسف بعد المغرب، لان الشيخ جه بعد المغرب. لان للاسف يعني بعض رموز الكنيسه ادعت كذب ان حصل ضرب وضرب نار في قبل، ولكن الكلام ده الشيخ جه بعد المغرب وتكلم وبدا يصرف الشباب الموجودين بكل هيئتهم وكل طوائفهم سواء ملتحي او غير ملتحي شخص عادي
اهل الحي والمنطقه.
اهل الحي امر تلقائي. ان اي مشكله خناقه ان تسلم ده امر طبيعي طبيعه المناطق العشوائيه.
طيب انتوا ليكوا مرجعيه، انتوا ليكوا شيوخ بتسالوهم.
أيوة.
نتحرك ازاي؟ لكن الدهماء والبسطاء بتحركهم الشائعه وال
فطبعا الشيخ
الاخبار الكاذبه.
ايه اللي حصل بالظبط بعد ما الشيخ بدا يمشي الناس؟ لان عرف ان الولد يعني ما عندوش مصداقيه في الكلام. ما عندوش مصداقيه. انا مش بقول كذاب. ما عندوش مصداقيه في الكلام. ف
كان هو زوجها
او ده الجيش متحفظ عليه، واعتقد ان الجيش متحفظ عليه حتى هذه اللحظه. المهم اللواء قال له يا شيخ محمد في ناس جوه مسلمين. الشيخ محمد تعالى ارجوك. الشيخ محمد بحكم انه معروف في المنطقة
يسمع له
يسمع له. دخل دخل فضل يدخل حتى اقترب من الكنيسة مسافة 10 متر
كويس
على اساس ان هو ايه. فوجد النصارى متترسين وبدأوا ان هم يعني فيما يظن الشيخ ان هم ظنوا ان هو جاي يدخل
يدخل في هجوم عليهم
على الكنيسة. فطبعا راحوا بدأوا الشباب ضربوا اللواء اللي كان مع الشيخ محمد علي. فالشيخ محمد علي قال له طب بس ايه نكلمهم بميكروفون وابعت جيبوا الميكروفون. على ما جيبوا الميكروفون رجل من كبار النصارى وهو سبب الفتنة في عام 1992 وطبعا انا هقول اسمه لان الناس جه في الجرايد خلاص وتم القبض عليه عادل لبيد.
تمام.
هذا الرجل صاحب سطوة ومقهى ومعروف باشياء
هو اللي حرك الفتنة
هو اللي بدأها. ازاي بدأها؟ ان هو انتوا جايين وتولعوا في الكنيسة. فبدأ ضرب ازاز على الناس المتجمهرة اللي هي كانت لسه ما انصرفتش. الجزء اللي لسه ما ايه ما انصرفش. الشيخ محمد واقف هو واللواء. اللواء جري والشيخ محمد علي هيجي حضرتك لو تصدقني.
لكن انا اعتقد بس يعني اختصرنا للامر ان طبعا كل وكالات الانباء اتكلمت واصبح الموضوع خلاص والجيش عرف حط ايده على القصه
هنهيها. يعني
اقصد انا اصل الى نقطه معينه ان العلاقه بين المسلمين والنصارى في منطقه امبابه في تعايش من زمان. يعني في تفاصيل
يا اخي الكريم يعني لو ينفع اطلب منك انك تعمل لي مداخله مع الاستاذ كمال مطران زميلي في العمل. انا وفي عز الضرب اتصلت بيه قلت له يا كمال شوف لي راجل عاقل عندكم اتواصل معه.
رد قال لك ايه؟
قال لي انا مش عارف اعمل ايه عبد الناصر دلوقتي وكنا على طول متواصلين بالتليفونات. لكن طبعا اذا الدهماء ودخله يعني وده انا عايز اختم بيه ان بدا بعد ما ضرب عادل اللبيب ضرب نار بسلاح آلي وبدأ يضرب من فوق أعلى العمرتين اللي قصاد الكنيسة استثار الشباب.
لا حتى لو كان في الهواء يعني
لا 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 ضرب النار في هذه الأوقات كان يضرب مباشر. طبعا هو بس أنا ليه تعليق على الأعداد. هم مش 12 هم 14 8 من المسلمين و6 من النصارى. ده كلامه أنا يعني على ثقة من هذا الأمر وستثبت لك فيما بعد. لما بدأ ضرب إطلاق النار أنت في منطقة عشوائية فيها شباب. بدأ الشباب بقى يعني إيه ينفلت من الاتجاهين.
مش شباب بس الشباب ده في أطفال في نساء في إمبابة الأرض نقدر نقول بتطلع ناس يعني بتزرع ناس يعني.
بدأ الضرب.
طيب أنا 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 معاك. طيب برضه مهم جدا نعرف طبعا في وجود الدكتور ابراهيم الزعفراني وهو باع في مسائل الاغاثه المصريه والعربيه والاسلاميه بشكل عام. يعني حضرتك احد اعضاء جماعه كبرى الاخوان المسلمين رؤيتك من منظور هذا الفصيل المهم الباسم في الحياه الاجتماعيه والسياسيه في مصر كيف تنظر لهذا الحدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحدث الحقيقه يجب ان ننظر الى خلفيات وتاريخ التاريخ الماضي. النظام الفاسد الماضي المستبد صنع حساسيات وصنع يعني مشاكل ما بين هذه الامه كي يعيش وكي يحيا. فاصابت المسلمين واصابت المسيحيين. لم يسلم من ظلمه احد. وكان بيستعين بهذه التفرقه حتى يبقى. الحقيقه ايضا ان هو ما كانش بيخدم البلد، ما كانش بيؤدي لها اي خدمات، لكن كان بينهب ثرواتها. فانقسم المسيحيين اصبحوا الجو للكنيسه لتاخذ لهم حقهم وليجدوا منها العون. المسلمين ايضا بداوا يجمعوا انفسهم بعيدا عن الحاكم الذي ليس له إلا أن ينهب أموال هذه الأمة. فحصل شحن وإحنا يعني الثورة لم يمض عليها شهور.
أيوة بس
ليست كفيلة
في الثورة. في أثناء الثورة شفنا مشاهد عجيبة يعني هذا بين النصارى والمسلمين المتواجدين في ميدان التحرير.
الأوضاع لا تتغير بين يوم وليلة. الناس مشحونة شحن حقيقي. الثقافة الموجودة ثقافة الحقيقة ثقافة متدنية، ثقافة ان كل واحد ياخد حقه بايده، لان مفيش محاكمة عادلة. هم انفسهم لم لا ينفذوا الاحكام التي عليهم كحكومة. هذه كلها رواسب جاءتنا من النظام الفاسد البائد اللي كان بيحطم في البلد وبيحرق في البلد، ولا يهم ولا كرامة البلد في المجال الدولي، ولا المساكين الغلبانين اللي موجودين في البلد. كان يهم الكرسي وهو المجموعة اللي حواليه. فهذا الاحتقان ثم عدم الولاء للدولة، والولاء كل واحد مننا أصبح ولاؤه لجهته التي يشعر بالاطمئنان إليها، ثم إثارة هذه النعرة في حين يظهر مشكلة لنخفي عليها، نظهر الفتنة الطائفية، لأن هتخبي على أي مشكلة أو أي جريمة أو أي سرقة أو أي فساد نطلع المشكلة الطائفية. فالحقيقة عدم وجود عدل أو حكومة قوية تعدل ما بين الناس هو من الأسباب الرئيسية اللي بتخلي كل واحد يدور على ياخد حقه بيده.
ده فيما سبق
الثقافة لازالت ليست الأيام والليالي تغير الشعوب. لازالت الثقافة شعبنا 40% منه جاهل أمية قراءة وكتابة، فضلا عن تكون أمية سياسية، فضلا عن تكون أمية قانونية، فضلا عن تكون
يعني. وبالتالي النقطة دي تجعل الشائعة لها أثر قوي. يعني تحرك عواطف الناس بدون تفكير.
حضرتك إضافة إلى أنه عدم الثقة في أي كلام رسمي يصدر. فأصبح المصدر الحقيقي للثقة هو الشيخ أو الرجل الدين، أو ولذلك السلطات تستعين بهؤلاء الناس، لأن الناس فقدت الثقة في المسؤولين. مسؤولين بيبقى فيه موت وملاريا وقول ما فيش حاجة خالص. البلد في سلام، الناس بتقتل في ليبيا ولك ما حدش ولا مصري مات في ليبيا. فالناس تبحث عن مصدر الثقة، والاستعانة بالمشايخ هي علامة على فقد الثقة في الجانب الآخر.
بس تعتبر علامة صحة،
علامة صحة
لا الحقيقة استعانة ده مش في مقابل الدولة لكن كوسيلة اتصال. يعني
الحقيقة أن الدولة تركت يعني كل الجوانب تنتمي انتماء غير وطني، لا تؤمن بأن هناك حكومة منصفة بتدور على مصلحة البلد، فقد الثقة، ثم الشحن الذي يحدث بين الطرفين، ثم قلة الثقافة والوعي. احنا عايشين في مصر، لا النصارى والمسيحيين هيطلعوا المسلمين من مصر، ولا المسلمين هيطلعوا المسيح من مصر،
ولا ده مطلوب.
راقبين في راقب بعض. يعني ينموت مع بعض، ينعيش مع بعض. قصة ان عشان خاطر امرأة اسلمت ولا امرأة راحت نصرانية يقتل هذا العدد وتحرق البلد. يجب ان يفكر الناس في ما هو الضرر الاخطر والاكبر. يعني قصة شخص عاوز اتخذت منه بطة ولا اتخذ منه حاجة يثير النعرة الطائفية عشان ياخد حقه وتتحرق البلد. فإعادة الثقافة إلى الناس وإعادة الثقة في أن دي بلدهم عاوزين يحافظوا عليها حتى لو كان فيها مقتلهم. ثانيا ظهور السلاح في أيدي أناس هذا أمر يعني شديد الخطورة.
طيب احنا طبعا
أنا أتصوري أنه الحل، أنا كرجل طبيب، الحل أولا في أن تكون هناك عدل قائم. أنا لو عارف أن أنا حق حيتاخد أنا مش هروح أخده بإيدي. الأمر الثاني زيادة ثقافة الناس في أن مصلحة بلدهم في أن يحافظوا على أمنها حتى ولو أوذوا هم أفرادهم أنفسهم. الأمر الثالث وهو أن احنا نتضافر جميعا وتعاد الثقة إلى القيادة المصرية الصميمة التي تبحث عن ناسها وعن أهلها،
وإعطاء فرصة لمصر تشم نفسها وتتعافى.
ما أنا عاوز
إقليميا ودوليا
أنا عاوز أقول إن الحدث ده له خلفياته اللي ما نحسبهاش على إن ده سيكون هذا هو المستقبل. هذه هي زيول وآثار الشحن الموجود سواء كان داخل الكنيسة أو كان داخل المسجد أو كان داخل العوام، والشك في أي تصريحات تقول، وأن الشائعة ممكن أن تقتل أناس.
طيب إحنا ما عايزين نقول ملخص هذا الكلام إن إحنا محتاجين إعادة صياغة مفاهيمنا من جديد، كيف نتعامل مع الأمور وخصوصا مثل هذه الأمور الحساسة، ونحاول نرفع مسألة الحساسية الدينية بيننا وبين الأقباط، لأن ده اللعب عليها طول الوقت في الداخل وفي الخارج. للأسف الوقت يعني أوشك على الانتهاء. أنا عايز أقول وهتقول دكتور طارق في كلمة واحدة أو في جملة واحدة، ما هو السبيل لوقت هذه الفتنة وأمثالها في الوقت الحاضر؟
هو العمل على تحقيق الاستقرار في هذه المرحلة الانتقالية الهامة في سبيل إقامة دولة القانون التي ستحقق العدالة التي تحدث عنها الدكتور إبراهيم الزعفراني، لأن العدالة الحقيقية هي التي ستأيد كل هذه
تكون ضمانة للجميع،
وسيثق الجميع في الدولة وسيثق الجميع في القانون، وسيخشى البلطجية وأذنابهم، وستقطع الأيدي الخارجية التي تحاول أن تمتد دائما للإيقاع بين عنصري الأمة. فالأمر يحتاج إلى قليل من التريس وقليل من الوقت حتى نستطيع أن نقيم دولة القانون بحق، ويومها سنجد فلول النظام الهارب قد هربت وولت، سنجد الأيدي الأجنبية قد غابت عن هذا المشهد أو بحثت في مجال آخر للعبث بالأمن القومي المصري، سنجد أن الجميع قد وثق بالدولة ووثق بالقانون ووثق بالعدل فيها. ولهذا فإن لو تبان أن أهم مظاهر الطائفية في السبع ثمان سنوات الأخيرة نجدها مرتبطة أساسا بغياب التعامل القانوني مع قضية ما يسمى بالاختطاف،
غياب القانون
في هذه
المسألة والعدالة،
وهذا لن يعود بين يوم وليلة كما قال الدكتور إبراهيم الزعفراني.
محتاج وقت
طبعا يعني إضافة لتأييدي للكلام التام لفضل الأخ الكريمين، أنا أضيف عليهم الإنصاف الإعلامي. احنا نمتلك إعلام، أنا أزعم ومش عايز أقول يقين عشان ما يبقاش
أحيانا يشارك بشكل أو بآخر في تأجيل
غير تكريك. منصف غير صادق، يعني بمنتهى الأمانة اقرا الجرايد النهارده يعني كلها تحميل الامر يعني للمسلمين وللسلفيين، والامر يعني
في النهايه تحميل الامر لمصر كله على راس البلد
على البلد، وده بيؤدي الى احتقان اشد. الناس بتحتقن ليه؟ اصلا انا انضربت وتحدث عليا وضرب عليا نار و من المسلم والمسيحي، انا مش هقول المسلم بس. فشايف اعلام بيحمل طرف ضد طرف، وعمال جرايد كتب السلفيين عملوا السلفيين، طب ما تقولوا المسلمين وفتنه طائفيه زي ما انتوا عايزين تسموها، بتحملوا فصيل واحد ليه؟ ده بيسبب احتقان، بيسبب تصرفات هوجاء لكثير من المنفلتين من الطرفين.
الدكتور ابراهيم، كيف نائد هذه الفتنه؟ ننزع فتيل الفتنه ولا الملف دايما يحصل حدث نطفي النار والرماد ساخن قبل الاشتعال في وقت اخر؟
انا عاوز القي اللوم علينا جميعا، على كل من يتبنى القضيه الدينيه سواء كانت مسيحيه او اسلاميه. على القاده ان يعني يعملوا على تغيير خطابهم لمن يستمع اليهم ويثق فيهم، في الا يستجيبوا لهذه الفتنه، وان كليهما من حقي أن يعتقد ما يعتقد، لكم دينكم ولا دين، وعليهم جميعا أن يخضعوا للقانون، وأن لا يظلم أحدا أحدا، لأنه سيحاسب أمام الله حتى لو لم يكن من أهل دينه. ثم أيضا العدل وقيامه العدل الناجز السريع، وأنا الحقيقة لست مع تحويلهم للمحاكم العسكرية، لأن تحويل المدنيين لمحاكم عسكرية هذا ظلم إضافي. إذا كانت المحاكم المدنية تتأخر فعلينا أن احنا نقدمهم الدائرة اللي يتقدموا لها، تحول بعض قضاياها إلى دائرة أخرى وتنجز هذه الأحكام في وقت مناسب سريع يريح الناس ويأخذ العجل مجراه. أما أن يحول الناس لمحاكم عسكرية هذا لو سمحنا به هذا عودة مرة أخرى بنا إلى الظلم. يجب أن يقف أمام قاضي طبيعي، والقانون الجنائي المصري فيه من العقوبات ما يكفي لأن يرضع أي متعدي أو أي مجرم ارتكب جريمة.
يبقى إذن دولة القانون، دكتور طارق الزمر، دكتور إبراهيم الزعفراني أكدوا على هذه النقطة، الأستاذ عبد الناصر حسين وشاهد عيان على ما حدث في إمبابة، يعني يوصي بإعلام متوازن لا يساعد في تأجيج الفتنة ولا ينحاز لطرف
والضرب بيد
الله مش بس بنحس الحقيقة يقوم بدور
ويقوم بدور إيجابي إذا كان يحب هذا البلد وهذا الوطن.
نحن طالب نعم. الأمن الجيش والشرطة أنا بقول لكم بنقول كلنا سواء المخطئ مسلم أو مسيحي يضرب على يده يضرب على يده بمطرقة من حديد
بالعدل بالعدل بالعدل, بالعدل.
احنا اختلفنا متفقين على ما قلت
سواء سواء مسلم او
المخطئ ينال جزاء
المخطئ
ينال جزاء
واعتقد ان
مسلم او نصراني ينال جزاء
وانا اسمح لي ما اقولش المخطئ بقى في مثل هذا الملف الحساس المجرم لانه يزيد في نزيف مصر في وقت حساس
واخر كلمه هقولها عشان طولت عليك وانا كنت سيء الادب مع اخواني
هو
الشر اذا اتى لن يفرق بين محمد وجرس
يا سلام.
الشر إذا أتى لن يفرق بين عمير ولدي وجون ابن زميلي كما المطعم اللي بفطر معاه كل يوم الصبح
ده كلام
عاوز أقول أن التدخل الخارجي لن يكون لمصلحة لا المسلم ولا
طبعاً
المسيح
طبعاً.
الذي سيتدخل في هذه البلد سيتدخل لمصلحة الشخصية وسيأكل كالثعلب الذي أكل الجبنة من القطتين فسيأكل الجبنة كلها لن يناله احد ولن ينال نحن
على الاحوال انا بشكر حضراتكم لان الوقت
بس في شغله استاذ باكد على ما قال الاستاذ عبد الناصر ان هناك بعض الابواق الاعلاميه التي تحاول ان توظف الفتنه في اتجاهات سياسيه معينه تحميل السلفيه كل شويه السلفيه بينما في الحقيقه من يبحث في الامر لن يجد لا سلفيه ولا جماعات اسلاميه لها علاقه بالموضوع مطلقا يعني
التكوينات اللي حرق الكنيسه بتاعه العذراء اقسم بالله البلطجيه اللي هم اقاربهم قتلوا في الاحداث راحوا جابوا بنزين وجابوا اسلحه يعني اللي جابوه واقتحموا الكنيسه ولا حاجه المحزن ان راس الكنيسه قال السلفيين في حين ان السلفيين هم اللي خدوه عريان ولفوه وروحوا بيته
دفاعنا عن السلفيين ده جزء من دفاعنا عن مصر يعني عشان بس ما نقولش احنا جايين ندافع عن السلفيه فقط لكن مصر
عن وطن من عيوننا عن انفسنا عن اولادنا عن مستقبلنا
انا بشكركم شكرا جزيلا لضيوفنا الاكارم الدكتور طارق الزمر الاستاذ عبد الناصر حسين دكتور ابراهيم الزعفران شكرا لكم واتمنى لكم دائما التوفيق ونلتقي في احداث اجمل يعني مما حدث ان شاء الله باذن الله القادم اعزائي المشاهدين برنامج الناس اليوم اولى حلقاته وهذه اولى فقراته أترككم في الحلقة بقية البرنامج الفقرة القادمة مع زميلي محمد سعيد وضيوف في هذا الملف الشائك الحساس أحداث إمبابة السلام عليكم ورحمة الله
استمر اليوم مع برنامج الناس واليوم يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فأنا لن أعود عشان كده قلنا لازم كل يوم نقول إيه اللي حصل ونفكر ونراجع مع بعض أهم الأحداث في اليوم مع الناس وفي كل يوم مع كل الناس وبرنامج الناس اليوم كل يوم هنجيب أهم الأحداث وللأسف زي ما الشيخ مصطفى الأزهري قال كنا نتمنى أن بدايتنا تكون مع أحداث تكون فيها الناس سعيدة ولكن الأحداث في مصر اليومين دول صعب شوية وزي ما بيقولوا النجاح صعب لكن الأصعب هو الحفاظ عليه وثورة مصر ثورة عظيمة يا ترى هنوصل بها لفين الأهم أن المصلحة مين بينتشر هذه الفتن وكمان هل يا ترى مصر أرض خصبة للإشاعات؟ وإزاي نقدر نتصدى للفتن دي؟ ومين اللي ورا هذه الإشاعات؟ ويا ترى هنفضل ماشيين بسياسة النعامة ولا هنخرج بقى من السياسة دي؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم في حلقة النهاردة في برنامج الناس اليوم وأحداث إمبابة. وشرفنا في هذه الفقرة ضيوفنا الأعزاء الشيخ محمد علي سليمان رئيس الجمعية الشرعية السابق بإمبابة وإمام وخطيب. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. السيادة اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمني والمستشار القانوني والإعلامي. أهلا وسهلا
بحضرتك فندم.
الدكتور محمد قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل. أهلا وسهلا بحضرتك. الشيخ مدحت عمار شاهد عيان من أهالي إمبابة. أهلا وسهلا
بحضرتك.
بداية الشيخ محمد علي سليمان رئيس الجمعية الشرعية السابق في إمبابة ومن أهم شهود العيان لهذه الواقعة. وزي ما ذكر الشيخ مدحت في الشيخ كان مع الشيخ مصطفى الحلقة السابقة أو الفقرة السابقة إن الشيخ محمد كان من أوائل من اعتلوا منبر لتهدئة الموقف، ولكن هل هدأ الموقف أم لا؟ ده اللي هنعرفه من الشيخ محمد. الشيخ محمد، إيه اللي حصل في إمبابة بداية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا حقيقة من قناتكم هذه قناة الناس أتوجه بالشكر أولا للأستاذ خالد صلاح الذي يعني أثلج صدورنا فيما نشر بالأمس وفيما نشر اليوم، جزاه الله خيرا وجعله الله عز وجل نبراسا لأهل الإسلام والمسلمين وكلمة الحق.
ده رئيس تحرير اليوم السابع.
أي نعم، تحرير اليوم السابع، رغم أنها يعني لعلها يقولون ما يقول، ولكن نحن يعني نشهد لمن يعني يقول الحق مهما يكون حتى ولو كان غير المسلمين.
بارك الله فيك
أستاذ محمد. الذي حدث أنني كنت بعد صلاة المغرب في البيت أصلي المغرب وكنت مريضا، وقال لي ابني إني هناك في مشاكل في شارع المشروع في كنيسة هناك، وهناك نصارى ومسلمين مجتمعين هناك، فاتصلت هاتفيا بالعقيد حسن فوزي وهو رئيس المباحث مفتش المباحث الجنائية في إمبابة، فقال لي أين أنت يا شيخ محمد؟ قلت له أنا في البيت مريض. قال أنت مش عارف الموضوع اللي حصل في شارع المشروع؟ قلت له نعم أعرف من ابني الآن. قال طب أرجوك خد رقم العميد عرفة حمزة واتصل بي. فاتصلت بي، قال لي يا شيخ محمد أرجوك تعالى، وأنا أرجو يعني ياريت الكلام ينظر إلى ما أقول، يعني يا ريت تعالى ان في ناس ما نعرفهمش جايين من بابا ولا يعرفونا ولا نعرفهم، فاروكش محمد تفضل تعالى. قلت له حاضر. فرحت فعلا وجدت تجمع رهيب جدا جدا، جميع الاطياف كل ماشي
وما تعرفهمش،
لا اعرف منهم احدا ولحى وغير لحى، واناس لهم اشكال ومسلمون ونصارى كل مجتمعون في مكان في الشارع، الشارع الرئيسي. فدخلت في دكان فوجدت اللواء الدالي واللواء اللي اخونا مدحت عمر قال عليه اثنين لواءات والعميد عرفه. فقال لي اتفضل يا شيخ محمد تعالى. فاذا بي ارى الرجل الذي يتهم زوجته بانها خطفت.
شرح ليك الموضوع قبل ما تذهب.
لم يشرح لي شيء،
حد شرح لك اي حاجه؟
لم يشرح لي
يعني
شيء.
انا قلت تعالى معانا وبس.
قالوا ارجوك تعالى بسرعه يا شيخ محمد،
بسرعه وبس.
اي نعم.
وانت رحت بدون ما تعرف الاسباب؟
وكنت وحيدا حتى لا يقال يعني انني اخذت، لان بعض الجرائد قالت انني اخذت بعضا من المسجد، هذا كذب. صحيح. كنت وحيدا على موتوسيكل
لمجرد يعني ان انت استشعرت بخطر في المنطقه. نعم. فذهبت لحل هذه المشكله.
نعم 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 بالضبط كده.
صحيح.
فذهبت فقال لي اللواء يا شيخ محمد هذا الرجل جاء ليقول قولا في إمبابة، واسمع من يا شيخ محمد. بالمناسبة يعني لماذا هم يقولوا استدعوني بالذات؟
أيوة.
لأن أكثر من فتنة حدثت في إمبابة، من أحداث كثيرة جدا، فتنة الزلزال 90 92 جامعة الإسلامية غيرها وغير أحداث نصارى كثيرة، والحمد لله إحنا ناس إصلاحيين في إمبابة ونحن نفخر أننا من السلفيين.
جزاكم الله خير.
وهذا شيء نفتخر به ونبتهج، واخد بالك، ولكننا نحب جميع الناس.
صحيح.
واخد بال حضرتك؟
صحيح.
فهم يعني حينما تتأزم أمور معينة يعني يدعوننا لأننا معروفون في المنطقة منذ أكثر من 35 عاما. ففعلا قلت له من أين أنت يا بني؟ قال من أسيوط. ما الذي جاء بك إلى إمبابة؟ قال لقد خطفت امرأتي من أهلها وكلمتني تليفونيا أنها في العباسية. قلت له وما جاء بك إمبابة في العباسية؟ قال لا اتصلت فيما بعد وقالت أنني في إمبابة في كنيسة في إمبابة، ولو ما جيتش تلحقني بسرعة هيودوني الدير. يا ابني واحده مخطوفه هتكلمك بالتليفون ومخطوفه في الكنيسه يا ابني الكلام ده هذا الكلام ده ده انت كذاب يا ابني حرام عليك انت ايه اللي جابك امبابه انت يا ابني تعمل لها فتنه في امبابه فسكت ما اتكلمش فاللي هو قال لي شوف انت بقى تصرف ازاي قلت له عادي هات لي ميكروفون جاب لي ميكروفون وجاب لي تسجيل عليه كده وراح طالع عليها الاثنين اللي وقعت معايا ومع في لواء ثالث
اهم حاجه قلتها في هذه الخطبه أيوة للشباب كان للشباب اهم حاجه
يا اخواننا هذه فتنه اخواني هذه فتنه ارجوكم كله ممكن يذهب الى بيته راشدا اتقوا الله عز وجل هذه لا تعنينا فتنه لا تعنينا
نسبه الاستجابه كانت قد ايه يا شيخ
الله اكبر كل اللي في الشارع انصرف
كل اللي في الشارع
كل اللي في الشارع فلما انصرفوا
طب ايه اللي رجع الموضوع ثاني
ساقول لك طب. فلما انصرفوا وتفرقوا اللواء اللي هو في لواء كان شرطه واضح سيف وعصا ونس قال لي يا شيخ محمد ده في ناس عند الكنيسه كنيسه بيني وبينها حوالي 40 متر
امال انت كنت واقف هنا يا شيخ
انا كنت في الشارع في دكان في الشارع الرئيسي
يعني انت كنت بعيد عن الكنيسه كان لكن كان في تجمع
اي نعم كان في تجمع مع اللواءات ومع الشاب يريد ان ادخلوا الكنيسه
وفي كنيسه الكنيسه بينك وبينها امتار
40 متر
40 متر
اقل ما فيها
كويس
شارع عرضه اكتر من 20 والشارع الداخلي حوالي 20 فاللي هو قال لي يا شيخ محمد ارجوك تعال عشان تدي الناس اللي جوه
والامن كان مسيطر يا شيخنا
هذا ما كنت اريد ان اتحدث عنه انا يعني واخونا مدحت كان معي بالامس وتكلمت مع الجهات الامنيه والقيادات الامنيه من الشرطه ومن الجيش قلت لهم ارجوكم اضربوا بيد من حديد اضربوا بيد من ارجوكم اضربوا بيد من حديد
طب وانت انت قلت لهم الكلام ده عشان انت شايف ان ما كانش في ضرب بيد من حديد
عشان ايه
ما كانش في حد بيضرب بيد من حديد كان في راهنا نوع تراخي النسبي
وارى في تراخي وانتشرت امور كثيره جدا 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 في امبابه
اتفضل
حضرتك وكنا نعاني ونعاني ونعاني وليست امبابه وحدها يعني وحقيقه انا كنت استشعر ان هناك يعني بعد الوقفه التي حدثت عند كنيسه العباسيه استشعر شيئا هكذا ودائما كنت اقول لاخواني ربنا يستر ربنا الستير يستر
دي مؤشر لشيء انا عايز قبل ما اكمل مع حضرتك واروح لما حضرتك اتنقلت رحت الى عند الكنيسه وشفته بقى الاحداث هناك استاذن حضرتك اروح بس لسياده اللواء محمد ربيع سياده اللواء هي ليه ارض مصر فيها النيل اي ارض خصبه فعلا بس ليه ارض خصبه للاشاعات كمان ايه السبب
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة الإشاعة والنكتة جزء من تراث الشعب المصري
تراث يعني ده صفر
نعم الكل بيجتهد لتفسير المواقف فيتحدث وكأنه رأى وكأنه سمع لكن من الموقف الأمني وأنا رجل أمن ورجل عشت أحصر الخصومات وأنهيها بكل وسيلة والوسائل العديدة ليس كلها تنتهي صلحا
يعني حضرتك بتتفق معايا أن مصر أرض خصب الإشاعات ولا لا؟
نعم
هي أرض خصب الإشاعات
وخاصة
والسبب الرئيسي أنها صفة أساسية من صفات الشعب المصري
بعد 30 عاما من الفساد والاستبداد والاستعباد والعناد فكانت الإشاعة متنفس للمواطن بعد كل هذا الكبت يطلق إشاعة وشوف رد فعلها إلى جانب أن الأجهزة الحكومية الفاسدة كانت أيضا بتساهم بجزء كبير في إطلاق الإشاعات لمعرفة رد الفعل طيب. والمحتمل بعد ذلك
أعتذر بداية للدكتور مجدي قرقر أنا قلت في بداية الحلقة الدكتور محمد مجدي قرقر صحيح الدكتور محمد مجدي قرقر دكتور محمد إذا كانت مصر أرض خصبة للإشاعات طبقا لكلام سيادة اللواء وهو بيؤكد على هذا نظرا للاستبداد للفترة السابقة ونظرا لأنه صفة من صفات الشعب المصري طبقا لرأي اللواء فهل يا ترى مصر ما فيهاش آراء للعقلاء لمحو هذه الإشاعات؟
والله يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال هذه التربة الخصبة يعني تتيح الفرصة لمن يستهدف مصر من القوى الخارجية والقوى الداخلية لأن هذا البعد الغائب يجب أن نركز عليه
يعني شايف أن الأحداث دي مش على قد بس الشعب
لا
المصري
لا بالقطع
ده في فعل يد خبيثة من الخارج
بالقطع أنا حقيقة لا أميل إلى التفسير التأملي وبل بالعكس أن فكرة المؤامرة بتبقى حيلة الباحث العاجز عندما لا يجد الأسباب يده على الأسباب الحقيقية فيسارع باتهام الخارج لكن إذا ظهر علامات ودلائل ان هناك عوامل خارجية وداخلية اخرى مؤثرة يجب ان نضع ايدينا عليها. يعني لما نقول ان الحلف الصهيوني الامريكي بيستهدف ثورة مصر وان رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية قبل ثورة 25 يناير قال صراحة وبدون مواربة اننا فعلنا كل شيء بخصوص الفتنة الطائفية في مصر
طب بس
وان مصر لن تقوم لا قائمة بعد مبارك.
دكتور حضرتك اذا كانت الفتنة الطائفية ليه في ايدي خبيثة من الخارج فقوة العدو هي مش اللي بتنتصر
طبعا
ضعفنا هو السبب.
لا 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 انا اؤكد هذا
صحيح.
الاشاعات والتربة الخصبة تساعد على هذا. لما نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني من يومين بعد المصالحة الفلسطينية مباشرة بيقول ان احنا نستطيع الرد على الإجراءات وما قامت به مصر لدينا من الإجراءات ما يمكن أن نقوم به.
إذن فده رد فعل
هذه الإجراءات.
رد فعل للخارج على ما يفعل في مصر من مصالحات ولم الشمل العربي.
هذه القوى الخارجية. أما القوى الداخلية هي فلول النظام السابق وفلول الداخلية وتحديدا اللواء حبيب العدس. هل أحداث كنيسة
حبيب العدس في السجن اللواء
جميل لا, لا لا في السجن لكن أعوانه ما زالوا في الخارج. أحداث كنيسة القديسين في بداية العام الميلادي هل هي منا ببعيد؟
احنا معانا
لما هو اتحكم عليه ب 12 سنة
لسه ده لسه ده أول قضية قليلة. أنا حابب بس أنوه للسادة المشاهدين إن احنا بيعلن الآن أحداث اللي حصلت بعض المشاهد من الأحداث اللي حصلت في مبابة ونستكمل أستأذنك بعد إذن حضرتك دكتور مع الشيخ مدحت عمار. شيخ مدحت عمار حضرتك تسكن في مبابة؟
نعم أنا من أهل مبابة.
وفي نفس الوقت حضرتك قلت لي قبل ما ندخل إن حضرتك بتنتمي إلى السلفيين
وأشرف بذلك
نعم. البعض يؤكد أن أغلب هذه الأحداث وراءها السلفيين والسلفيين يقولون نحن براء من هذا الموضوع. رأي حضرتك إيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا نحن براء من هذا الموضوع تماما والدليل على ذلك إن القيادات الأمنية استعانت بالشيخ محمد ثم بي للجلوس معهم لحل هذه المشكلة.
جميل.
وجلسنا فعلا امبارح ذهبت معهم وتروحت وقابلت اكتر من 30 لواء امس وكانوا موجودين في موقع الحدث وكان في حظر تجوال ولا يسمح بالتنقل الا للشيخ محمد ثم لي والاخ ثالث معنا الشيخ عبد الناصر اللي كان موجود.
وما كانش الناس بتخاف منكم وانتم ماشيين على اعتبار ان احنا
نهائيا لان احنا
والدان دلوقتي بقت
احنا من اهل المنطقه هي. ومعروفين هناك
ومعروفين ان انتم ناس
ومعروفين
عدول.
طبعا والحمد لله رب العالمين. ويمكن وشيخنا الشيخ محمد هو من يعني الفتنه دي حصل في 92 وبقول لحضرتك يمكن نفس الشخص اللي عمل الفتنه هو اللي عملها في 92. انا بقول للواء مدير الامن العام عن منطقه الجيزه امبارح اسمه محمود بيه فاروق بقول له ست اللواء فاكر عادل لبيب كان ساعتها هو لسه رائد في المباحث وكان رئيس مباحث امبابة قال لي انا اللي جبته برضه بالسلاح قال لي انا اللي قبضت عليه بالسلاح في 92 هو نفس الشخص اللي بدأ الفتنة امس او اول امس هو نفس الشخص اللي بدأ الفتنة في 92.
طب وجهة نظرك الشخص ده ليه اغراض داخلية ام خارجية زي ما الدكتور
طبعا انا بتفق مع الدكتور تماما ويمكن السيد وزير الداخلية اعلن امس ان دوت من احد فلول الحزب الوطني وهو معروف بانتمائه للحزب الوطني وهو اول من قام باطلاق الرصاص على المتظاهرين. احنا كنا في المستشفى كنا يمكن في قسمين كان شيخنا الشيخ محمد في الموقع وانا والشيخ عبد الناصر في المستشفى بنستقبل الجرحى والجثث.
ده في التحرير ولا في
مستشفى امبابه
في موضوع موقف امبابه
او في امبابه
في موقف امبابه.
فالشيخ محمد كان مع الاخوه وانا واخونا عبد الناصر في قلب المستشفى والله العظيم ما كنا نسال هذا نصراني او مسلم
صحيح
مريض عايز دم محتاجين
إنسان.
دم انسان قدامنا انسان والطلق كله والرصاص كله طبعا احنا عندنا الى الان 14 قتيل
مش 12
لا 14
صحيح
14 قتيل 8 مسلمين وستة نصارى
وفي النهاية هم إنسان
مصري مصريين والزواء ده هو ليه حق العيش والبلد بتاعتنا كلنا.
طب ليه الناس ليه الإعلام بالذات بيتهم السلفيين بهذه الكلمة؟
هو طبعا أنا والله سألت الآن أنا ويمكن الشيخ كان معايا في السيارة واتصلت بأحد القيادات الأمنية اللي موجود حاليا في المكان قلت له سيادة اللواء ينفع الجرايد والتلفزيونات اللي بيعملوا دوت اللي بيعملوه السلفيين براء
واقسموا بالله بعض الجرائد عشان برضو ما نبقاش عممناها
الغالبيه العظمى للاسف حتى البرامج الحواريه هي يمكن عايزين يستخدموا فزاعه السلفيين انتهوا من الاخوان المسلمين خلاص من القتل ودلوقتي السلفيين بفضل تواجد مشايخنا. وانا يمكن كنت قاعد مع اللواء كمال الدالي واللواء عرفة حمزة وقالوا لي عايزين نتصل بالشيخ محمد حسان لو سمحت. اتصلت لهم بالشيخ محمد حسان واتصلت لهم بالشيخ صفوت حجازي واتكلموا القيادات الأمنية اتكلموا مع الشيخ محمد حسان والشيخ صفوت من تليفوني.
أهم النقط اللي اتكلموا فيها مع بعض
طبعا هم عايزين يتكلموا ان الشيخ محمد يجي يعمل مصالحة. الشيخ محمد قال المرة دي وانا التقيت بالشيخ محمد حسان امس بالليل وهو قال لي انا لسه جاي من عند وزير الداخلية حالا. انا بكلمك وانا لسه نازل من مكتب وزير الداخلية وقال شوية بنود للسيد وزير الداخلية.
إذن فالسلفيين مضطهدين أو مستهدفين للنيل منهم في هذه الأحداث.
نعم.
شيخ محمد أستكمل مع حضرتك اللي حصل عند الكنيسة، وهل يا ترى كان فعلا السلفيين محطوطين أمام الناس على أساس اللي هم الجناه، ولا كان الناس شايفة الحقيقة هناك في مبابة؟
والله يعني أنا يعني أكمل لك، كان هناك أشخاص كما قلت لك أصحاب لها، وكان هناك أشخاص عاديين
كويس.
وكان هناك نصارى بكثر، لأن المكان ده 70% ل 80% نصارى.
80% في هذا المنطقة؟
70%
كويس.
70% 80% نصارى
كويس. حضرتك ورغم ذلك في موائمة وحب ما بين الناس واللي عايشين هناك.
نعم نعم نعم. ولكن يعني أقول لك أهل الخبرة والواقع يقولوا أن إمبابة ترمت وإمبابة بؤرة في يعني رماد وتحته نار متقدة.
سياسة النعامة اللي احنا قلنا عليه
بالضبط. احسن اللي نبابة من المواطن التي يبنى عليها الفهم في الجمهورية كلها. يعني لو قامت مشكلة في نبابة لما حدث من قبل.
طيب لما حضرتك رحت عند الكنيسة كان في ضرب نار فعلا من
اساس انا لو تم صدق. انا لما خدني لو حضرتك قلت لك ودخلنا وكان معي اخين تاني ودخلنا واللي هو مسكني في ايديه ودخلنا، كان معانا حوالي 20-30 اخ بيدخلونا بقى جوه لانهم تفرقوا واصبح ايه كله متفرق. انت تشوف كده يعني الاول ما كنت تشوف الارض الان كنت تشوف الارض. فاخدونا 30
ناس كتير مش
اخوه وناس عوام ونصارى وخدونا جوه، خش يا شيخ محمد اتكلم جوه. فدخلت اتكلم جوه لقيت النصارى متترسين ادرعه في ادر بعض، وبعدين في عروش خشب كده عاملينها كصداده كده يعني
على اعتبار ان في حد بيهجم عليهم.
والله انا برضو احترم رغبتهم واحترم فهمهم، ممكن يظنوا ان احنا جايين كثرة، بس انا معايا لواء شرطة سيف وعصا متقاطعين ونسر باين.
ما هي الفتنة يا شيخ بتبقى كده.
اي صحيح صدق احسن فرشة طلع نطلع عليه. المهم دخلنا وقفنا ما عرفناش نخش للكنيسة، بيني وبين الكنيسة 10 متر. فوقفت فقلت لهم اخواننا اديني الميكروفون اديني الميكروفون انا اكلمهم من دلوقتي. دول يزفوا كده ودول يزفوا كده ودول يزفوا كده، بعدين راح يجيبوا الميكروفون وانا واقف انا واللواء والاخين واذا بي اجد الايه ازاز من العمرتين وطوب زجاج فارغ وطوب. خد بال حضرتك انا ذهلت، كل طبعا جري واللواء جري، بعدين انا ذهلت لقيت نفسي واقف ايه ده مش ممكن. الناس بعد تعالى يا شيخ محمد هنا يخطفوا. قلت لهم والله ما امشي انا اشوف ايه الموضوع دوت، انا مش متوقع ايه اللي بيحصل.
بيتحدث على المتجمهرين قدام الاخوه المسيحيين
العمرتين
على المسلمين او المتجمهرين
علينا يعني. احنا
على المتجمهرين عموما
لان النصارى قريبين منهم احنا الملتقى بتاعنا لما يحذفوا يفجع علينا.
اي
وحقيقه انا لما اصبت جات لي زجاجه هنا وزجاجه هنا.
الف سلام عليك.
طبعا عملت تجميل 8 سنتي داخل وخارجي والحمد لله. انا ساعه ما اتضربت بعدها على طول سمعت الطلق الناري قالي حضرتك قلت انت راجل مخابراتي وتعرف الطلقه الواحده والطلق واخد بال حضرتك واخد بالك عرفت. ورحت انا بقى بعد لما لقيت الطلق الناري ابتدى يشتغل بعدت. وهنا اقول حاجه انا قريتها في مصر اليوم ان القسيس اللي هو اللي في الكنيسه صح او قسيس الكنيسه نفسه قال كلاما يعني لا يمت للصدق بشيء. قال ان 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 هذه الحادثه التي احكيها كانت قبل السادسه والذي اطلق النار نحن. وانا اقول له هذا لم يكن الصدق، وانا احيل روايته على روايه واحد نصراني بتاع موبايلات امام الكنيسه اسمه امير يوسف، وهو الذي حكى الروايه الصحيحه انه كان بعد صلاه المغرب بقليل
بعد
صح خطيب حضرتك. وانا الذي كنت موجود وانا الذي دخلت وانا الذي
عكس ما ذكر يعني
عكس ما ذكر تماما وقال ان اننا نحن الذين اطلقنا النار. من اين؟ سبحان الله. سبحان الله. هذا ما حدث. طبعا انا لما جرحت خرجت.
ايه اللي حصل بعد ضرب النار؟
انا ركبت وقالوا ايضا ان 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 الجيش جه الساعه 6، الجيش جاي حوالي الساعه 8 بعد صلاه العشاء. اي نعم. لان انا وانا رايح بقى في الطريق انا صليت المغرب في البيت وجيت نص ساعه كنت هناك واتكلمت في خلال نص ساعه والعشاء اذن.
طب امال مين اللواء اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ اللواء شرطه.
لواء شرطه.
لواء شرطه. والشرطه ما كانتش قادره تعمل حاجه.
لا.
ولما جه الجيش،
ولما جه الجيش هنا بقى وقع كمان بقى ايه، ان جه الجيش عايز يفض. فابتدى يطلق ده. لا ده مش خبر انا اكده. انا يعني كشاعر يعني. ولكن طبعا انا وهناك جت بقى ايه 10 اخوه تلقى نار في الرجل، تلقى نار في الذراع، تلقى نار في البطن، تلقى نار في الظهر، تلقى نار في وتلقى 10 مات امامي ثلاثه من الناس العاديين مش المتعين. منهم واحد نصراني الحق يقال وده حضرتك. فانا حتى قعدت حوالي ساعه وشويه في ما عرفش اخيط، رحت رايح على المستشفى الساحل خيط. دي حضرتك قبل، بس قبل ان انسى فضلت الدكتور قال ان نتنياهو، نعم نتنياهو بيشكر مصر على هذه الفتنه الان. تصريح لنتنياهو انه بيشكر مصر على هذه الفتنه التي حدثت،
حققت اللي هو عايزه.
اي سبحان الله سبحان الله. واقسم بالله ان النصارى عندنا، وانا بتكلم الكلام ده على هواء وارجو ان يكون يعني يشاهدونني، والله اذا حدث اي شيء ما يلجؤون الا الينا لنحل لهم مشاكلهم. بل لما يحدث اي واحد مسلم يعني يظلم اي مسلم اقسم بالله كنت اعطيه حقه.
مصر أسرة واحدة، مصر
نعم
أسرة
نعم
واحدة
نعم،
والكل
نعم
كان في الثورة مع بعض.
صحيح نعم.
وتحررت
نعم
مصر، تحررت مصر
نعم
بأيدي
نعم
المصريين
نعم
أيا كانت ديانتهم.
نعم نعم.
ونسأل الله أن يستمر هذا. أستاذ حضرتك سيادة اللواء الشيخ بيقول حاجة للأسف أنا قلقان منها. حضرتك خبير أمني، اللي بيحصل اللجوء إلى الإصلاح عن طريق المجالس العرفية انتشر بكثرة هذه الأيام، أين هيبة الدولة؟
الأمانة تقتضي أن نقول أن في الفترة الأخيرة في أشياء على السطح على الساحة المصرية مؤلمة للغاية. هو الوهن في تناول الملفات الهامة والخطيرة، التباطؤ القاتل في التعامل وسرعة التدخل والحسم ودخول الدولة بهيبتها وبرموزها وبأشخاصها. ليست كل المشاكل تحل عرفيا، ده الحل العرفي لنموذج معين ومحدود من الخصومات والنزاعات، وبيبقى هنا بتتعمل دراسة أمنية للموقف، وبيبقى الحل العرفي أقرب وأنجع من التدخل الأمني أو هيبة الدولة.
بس يجب أن يكون هناك قوة للدولة علشان يكون في مجلس عرفي.
لكن الدولة لابد أن تتدخل بقوتها وبهيمنتها لانها سلطه.
طب حضرتك شايف الضعف سببه ايه؟ هل تخاذل؟
لا
مش ام تعمد؟
عفوا انا مش عايز اساق الى اجابات معينه.
فضل.
بعد اذن حضرتك.
لا لا مش هسيقها، اتفضل. انا اسمع اجابه حضرتك.
نعم يعني الاحاء والتوجيه مش هينفع معايا.
لا لا خلاص اتفضل.
انا بقول
ايه السبب؟
انا بقول وهن وضعف.
ايوه
من الحكومه ككل.
صحيح.
من معالجه السيد رئيس الوزراء للازمات. معالجة كلها متراخية وضعيفة أظهرت الوهن والضعف. كذلك الداخلية، وزارة الداخلية يقال الأمن الشارد والأمن الغارب
كويس
والأمن الغائب والأمن الهارب. طبعا دي أزمة غير مقبولة أن تستمر ولو لساعات. لماذا؟ لأن في حلول ناجعة. فورا فورا الأجهزة الأمنية لا بد أن تطهر نفسها. الذين تعاونوا مع رموز الفساد وتعاونوا مع الفاسدين لا يمكن أن يتعاونوا مع الأثار.
جميل.
سيادة اللواء ندائي إلى السيد اللواء
تمام
الفاضل الطاهر منصور بيه العسوي، أقول له إن اللي تعاونوا مع الشيطان لن يتعاونوا مع عباد الرحمن، وهم الذين لا يؤمن شرهم ولا يرجى خيرهم. طول ما هم موجودين
صحيح
الخطورة قائمة والفتن قائمة.
طب ما حضرتك يا سيادة
اولا
حضرتك جاوبت يا سيادة اللواء السؤال اللي انا سألته ما سقطكش الحاجة على فكرة. نعم. السؤال المشاهد
عصر.
ما هو ده سؤال المشاهد من غير ما سوق حضرتك ولا حاجة. طيب هستأذن حضرتك قبل ما ارجع لحضرتك تاني بعد اذنك. حضرتك جاوبت فعلا الاجابة دي اللي هي هرجع لحضرتك تاني. هرجع لحضرتك تاني سيادة اللواء. استأذن حضرتك دكتور مجدي بعد 25 يناير زي ما قلنا مصر ارض خصبه للفتن والشائعات. هو الكل بقى يتكلم، هو ده طبيعي في المجتمع ولا من المفروض مين اللي يتكلم؟ اتفضل.
يعني انا حقيقة هاكد على النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها، ان ثوره 25 يناير كانت ثوره بلون علم مصر، شارك فيها المسلمون والمسيحيون على السواء، ودي كانت عظمه هذه الثوره.
بس هل مقبول ان العوام يتكلموا في كل حاجه وتنتشر الشائعات؟
لا لا بالقطع، دون شك ان الثوره لها ايجابياتها ولها بعض السلبيات. ومفهوم الحريه الذي لم نتعود عليه انا اظن ان هو بالتالي بيتيح الفرصه للجميع ان هم يتحدثوا. لكن هذه الفتنه، عشان ما اقولش ان السبب دايما هو البعد الخارجي فقط او فلول النظام، ايضا المعالجه الامنيه لهذه القضية طوال 40 سنة جابت أثار عكسية.
أثار عكسية
طبعا قطع هذه القضية، قضية لها أبعادها الدينية والثقافية والاجتماعية بالدرجة الأولى. بالعكس ثورة 25 يناير أصلحت الكثير مما أفسدته العقود الماضية. وكل يوم أفضل من اليوم السابق رغم هذه الأحداث، لأن هذه الأحداث بناء على تدخلات عارضة. هذه التدخلات العارضة إن شاء الله ستذهب إلى الجحيم مع النظام السابق واستمر شعب مصر. أنا بس عايز أقول وجود البلطجية بالأمس ده يؤكد فكرة المؤامرة. مش كل اللي كانوا موجودين من كانوا من أهل
إمبابة زي ما دكتور شيخنا قال.
النقطة الأخيرة، ليه السلفيين زي ما قال أخونا الأستاذ مدحت، إحنا مقبلين على انتخابات. وللاسف كثير من الاعلام العلماني يحاول ان هو يقدم مصلحته الحزبيه على مصلحه الامه.
طب ده هينقلني بعد اذنك يا دكتور للشيخ مدحت، هو السلفيين هيخشوا الانتخابات؟
لا دي مساله يسال فيها المشايخ الكبار.
طيب ولكن بصرف النظر عن ده، السلفيين ليهم مكانتهم في المجتمع
طبعا،
ولن يستطيع زعزعتها اعتقد يعني احد راي الجمهور يعني. مش هيأثر عليها بعض هذه الاشاعات، خصوصا ان الشيوخ السلفيين بيردوا على نفسهم زي ما الاخوان بترد على نفسها وزي ما كل طائفه من هذه الطائفه بترد على نفسها، وفي الاخر بيفشلوا. ازاي بقى السلفيين هيقدروا يردوا على نفسهم في هذه الاحداث بالفعل؟
انا لما القيادات الابديه تكلمني عشان عايزه تتصل بالشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي والكلام ده، فهم استعانوا بالسلفيين ومشايخ السلفيين لوقد هذه الفتنة، لأنهم يعلموا أن هؤلاء المشايخ يعملون لوجه الله منذ زمن بعيد.
طيب
ولكن في حاجة برضو صغيرة، الأعلام دايما متناولها. إحنا الأعلام تناول قطع الأذن، والأعلام تناول هدم الأضرحة،
طيب
ولم يتناول قتل الأسرة البنت سلوى التي قتلت وهي مسلمة بعد أن أسلمت بسبع سنوات. قتلت هي وزوجها وابنها من حوالي 10 أيام في كرداسة، اتقتلوا واتدبحوا. الإعلام ما فيش برنامج يتكلم عليهم. طب ليه؟ أنا النهاردة لما بسأل اللواء بقول له سيادة اللواء ينفع اللي عاملينه الإعلام؟ قال لي ده يبدو أنه توجه. توجه إيه وتوجه مين؟ الان
المفروض مفيش توجهات
دلوقتي. مفيش توجهات دلوقتي طيب. خلاص النهارده لما
مصر
يقال
اتحررت المفروض.
لما يقال في توجه، توجه لمين؟
ده شيء محزن.
نعم ومعذره كلمه اخيره للشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه من كل سوء. والشيخ من حوالي خمس شهور تكلم عن الفتنه والفتنه الطائفيه ما بين المسلمين والنصارى، والشيخ وجه كلامه في الوقت دوت قال بالنص كده لرئيس الدوله والامن الدوله والامن القومي، يعني الحقوا الفتنه، الحقوا الفتنه، مصر هتولع. والكلام اللي احنا فيه النهارده
ربنا يسترها. نعم. ان شاء الله. شيخ محمد بصفه حضرتك امام وخطيب وفي نفس الوقت تعيش هذه الاحداث كشاهد عين، المفروض لما احنا كمسلمين لما نرى هذه الفتن واجب على كل مسلم ان هو يعمل ايه؟
واجب على كل مسلم طبعا بدون شك التهدئه، وان يكون حكيما في كلامه، ولا يتكلم الا الحكماء، لا يتكلم المتنطعون، ولا يتكلم الذين عندهم شيء من التشدد. انا ارى ذلك، ارى ذلك دينا.
طب راي حضرتك ايه في التجمهر او 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 انهم يقفوا قدام الكلام؟
لا يجوز التجمهر، انا لا اقول بالتجمهر، لا يتجمهر،
تمنع هذا.
نعم اقول بمنع هذا،
اعتقد كل شيخنا بيتفق
نعم نعم لا اقول لن يجدي هذا التجمهر، بل بالعكس.
مين اللي بيتجمهر يا شيخ؟
والله اصحاب المنافع. ولكن بس انا ليا كلمه استاذ محمد ارجوك، لاني انا فهم كلامي خطا في اكثر من قناه.
اتفضل.
اولا انا حينما قلت كما قال اخي مدحت عمار تاكيدا لفضيله سياده اللواء محمد، انا لما قلت للجهات الامنيه ان يضربوا بيد من حديد ودعوكم من هذا الخوف، لا اقصد انهم يذهبون أمس واليوم بالقبض على هذا وذاك بغير بينة. لابد أن إذا أراد أن يقبضوا فليقبضوا وهم متأكدين تأكدا تاما أن هؤلاء فعلوا كذا أو فعلوا كذا، لا يقبضوا عشوائيا. لأننا أصبحت صورتنا الآن أننا يعني قدمنا أناس قرابين للجهات الأمنية، وهذا الذي قيل لي واخد بال حضرتك وأنا بقول على الهواء الآن للجهات الأمنية أن يتقوا الله عز وجل في القبض على أي إنسان يقبضوا عليه، يضربوا بيد من حديد على من أخطأ. ولكن أنا أقول الذين كنت معهم هناك لا ينتموا لإمبابة ولا ينتموا لشارع اعتماد الذي
وانتم مش عارفينهم.
نعم
ونرفض سلوكهم
كليا.
رسالة حضرتك وصلت.
معلش أرجوك يعني إن كان هذا آخر
كلام سريعا بعد إذن حضرتك الوقت خلص.
طيب أرجوك. قال قائلهم من النصارى أحد المتحدثين أنه يعني يريد تهدئة، انظر إلى التهدئة التي يريدها هو يريد إقالة منصور العسوي وزير الداخلية. أنا هتلوها عليك بسرعة كده عشان إخواني.
طبعا تفضل.
يريد إقالة مدير أمن الجيزة واخد بال حضرتك، يريد عايز يعلن موقف.
ده مين الطالب ده؟
لا داعي ذكر اسمي، ان كنت تقول
انا لا ما نذكرش الاسم. تمام.
اعلان موقف المجلس الاعلى للقوات المسلحه من الاقباط في مصر، يريد تشكيل لجنه ويكون هو فرد فيها مع اربعه اخرون للتحقيق في هذه الاشياء.
رايح حضرتك في ده ايه طيب؟
هذا احنا عايزين حمايه للمسلمين احنا من النصارى. المسلمين واخص انا كسلفي انا اريد حمايه للمسلمين من النصارى. النصارى عايزين ايه بالضبط ان لم يكن هناك تهدئه؟ ارجوكم اتقوا الله عز وجل، لا نريدها فتنه، نريدها هدوءا للبلد. نريد البلد ان تكون في هدوء، ارجوكم
ان شاء الله.
اترجاكم
ان شاء الله هدوء وما فيش فتنه ان شاء الله في مصر. سياده اللواء اذا ارسلت برساله تتكون من ثلاث كلمات الى شخص ما، من هو الشخص وما هي الرساله؟ تفضل.
الرساله للسيد رئيس الوزراء السيد وزير الداخليه
تفضل
وللسادة المسؤولين، استحضر التحذير الذي حذره رأس الفساد البائد حسني غير مبارك حينما قال إما وإما، إما الفوضى وإما أن يبقى في الحكم. هذه السياسة بتنفذ الآن بدقة. البلطجة كانت أسلوب معتمد، ازدوجت مع عديد من الأمن وازدوجت مع أعضاء الحزن الوطني وأنا أقول الحزن الوطني.
وصلت رسالة حضرتك إما حضرتك. وإما الوقت للأسف سات
معلش هنا هنا لابد أن الأمن يفرق بين القوة والشجاعة في التصدي للبلطجة والمجرمين.
صحيح.
الجمهور هيسقف له.
أيوة.
وإطلاق الرصاص على الصدور العارية للمتظاهرين المطالبين بالحرية والاستقلال.
صحيح.
المطالبين بالكرامة. شتان الأمن لا يخشى.
وصلت رسالتك يا سيد.
ولابد أن نحسم أولا الحديث.
صحيح.
في هذه المشكلة هو حديث في
أختصر غتنا. أختصر كلمات حضرتك في إما أو إما من الرئيس السابق. هذه الرسالة وصلت. شكرا
لك. أنا أرجو أتوجه إلى الإخوة السلفيين وإلى جميع التنظيمات وجميع القطاعات والأطياف ألا نتحدث في الفتنة، لأن الفتنة نائمة ولعن الله من
أخذها
ومصر محفوظة من الفتنة. فالمسلم والمسيحي نسيج واحد وحب واحد. وأذكر كلمات الشاعر حينما قال أسماء كل الناس عندي تستوي، حنا وأنطونيو وعبد الباقي، شهادة الميلاد ليست مفرقا والفرق عندي، شهادة الأخلاق الناس في الدنيا زراعة والوزن للثمرات لا للأوراق.
تمام. ثلاث رسائل مع سيادة اللواء. هستأذن المخرج في أقل من ثانيتين بس دكتور مجدي والشيخ مدحت رسالة في كلمتين سريعا.
يعني رسالتين قصيرتين. الشعب المصري استفيدوا من الدرس وتصدوا للفتن الخارجية والداخلية لرؤوس المؤسسات الدينية. كونوا رجال دين ولا تكونوا رجال سياسة.
بارك الله فيك شيخ مدحت سريعا.
هي رسالة الآن للمسؤولين والقائمين على أمر البلد إن القانون يطبق على الكل بكل حزم سواء مسلم أو نصراني. وإن الكنيسة لا تستعلى وأن تكون دولة داخل الدولة. صحيح. وإن الكل يخضع لقانون الدولة.
بارك الله فيك شكرا. في نهاية هذه الحلقة بشكر ضيوفنا الأعزاء الشيخ محمد علي سليمان رئيس الجمعية الشرعية السابق بإمبابة وإمام وخطيب. شكرا يا فندم. سيادة اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمني والمستشار القانوني والإعلامي. شكرا سيادة اللواء. الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل. شكرا يا فندم. الشيخ مدحت عمار شاهد عيان من إمبابة. شكرا يا فندم. بقول لكل السادة المشاهدين، الفتنة نائمة ملعون من أيقظها، ولكن هل يا ترى مصر هتحول الأرض الخصبة للشائعات إلى أرض خصبة إلى النماء والعطاء والحرية ورد الزرائع، وأن تكون مصر حرة، وطن واحد لكل المصريين مع الناس؟ سنستمر في قناة الناس.